أنادي الحق في نيل كالي من أصدق النجوى، وأدعو الله من قلب سليم يطلب التقوى. أنادي الحق في نيل كالي من أصدق النجوى، وأدعو الله من قلب سليم يطلب الأبني للمنى فرحا على الإيمان والتقوى، ولي في الليل تسبيح وفي الأسحار لي نجوى. للمنى فرحا على الإيمان والتقوى، ولي في الليل تسبيح وفي الأسحار لي نجوى.
منهاجي وقصدي منهل التقوى،
سبيل الرشد منهاجي وقصدي منهل التقوى.
وهو الخير يا ربي كما كل الورى أهوى،
ناجي الحق في نهر
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. لا إله إلا الله، إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأرضين. لا فوز إلا في طاعته، ولا عز إلا في التذلل لعظمته، ولا غنى إلا في الافتقار إلى رحمته، ولا هدي إلا في الاستهداء بنوره، ولا حياة إلا في رضاه، ولا نعيم إلا في قربه، ولا صلاح للقلب ولا فلاح إلا في الإخلاص له وفي توحيده وحبه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي معكم على خير في هذه الدورة العلمية الثالثة، والتي تسمى بدورة منة الرحمن في توحيد العبادة وحقيقة الإيمان، وهي من أهم الدورات العلمية في تقرير مسائل توحيد العبودية، لأن قضية التوحيد أو توحيد العبادة من فترة غير بعيدة، منذ أن ظهرت الصحوة الإسلامية وتوحيد العبادة، اقترن بكتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب في الصحوة الإسلامية التي حدثت في البلاد النجدية في المملكة العربية السعودية الآن، أو ما يسمى بالمملكة العربية السعودية الآن. كان الغرض من كتاب التوحيد اللي كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب علاج واقع انتشر في الجزيرة العربية من الجهل المبقع، وأيضا من الشرك اللي كان أسوأ من شرك الجاهلين. هو صحيح هذه الأمور الشركية منتشرة الآن في البلاد الإسلامية، في عند الصالحين وقبور الأولياء والأضرحة والموالد وما شابه ذلك، لكن الواقع الإسلامي تغير. يعني العالم الإسلامي الآن يحتاج إلى نظرة يعني تعالج الواقع، الأمور لا تؤخذ فيها بنفس المأخذ الذي كان فيه الشيخ محمد عبد الوهاب في الجزيرة العربية. يعني إحنا عارفين الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله كان بيكتب مثلا في كتاب التوحيد من الشرك كذا وكذا، أو من آيات قرآنية أو أحاديث نبوية، مجرد ذكر هذه الآيات يعالج الواقع. لكن الآن بعد الصحوة الإسلامية النظرة إلى توحيد العبودية نريد نظرة تعالج الواقع بشكل فعال، بالإضافة إلى القضية التي تعلمونها وهي قضية كبيرة، قضية الإيمان وموضوع الكفر وما يتعلق بالعذر بالجهل، وهل العمل ركن الإيمان ولا ما هوش ركن الإيمان، شرط كمال ولا شرط صحة، أمور كثيرة تتطلب منا إفرادها بهذه الدورة العلمية الثالثة. وطبعا الحمد لله لدينا الآن بعد الدورة العلمية الأولى وبعد الدورة العلمية الثانية من القواعد في توحيد الأسماء والصفات وفي باب الغيبيات، وكذلك في قضية الإيمان بقضاء الله وقدره والنظر إلى قدرته وأيضا النظر إلى حكمته وكيف نجمع بين الأمرين ونفرق بين الأمر الشرعي والأمر الكوني والتدبير الكوني والتدبير الشرعي إلى غير ذلك مما يعني عرضناه في الدورة العلمية الثانية والمسماه بمنة القدير. أملنا إن شاء الله عز وجل أن يكون في حرص من إخواننا، يعني فضيلة الشيخ عادل الشربجي حفظه الله، وأسأل الله أن يجعل هذا العمل في ميزان حسناته، وما نجاح هذه الدورات إلا بسبب الإخلاص الذي رأيناه منه والإخلاص الذي رأيناه من إخواننا في حضورهم وفي حرصهم. الحديث عن قضية الدورات ومنهجيتها، يعني مجرد الطالب يحضر ويمشي ما ينفعش، إحنا عايزين حاجة عملية، حاجة عملية الطالب يدرس يذاكر يركز يسمع المحاضرة أكثر من مرة، وكذا الكتاب لما يكون بين يديه. ونحن آثرنا أن يكون كل محاضرة من المحاضرات في منة الرحمن هي مطلب في الكتاب، يعني أنت هيجي لك الباب أو مطلب في الكتاب خاص بالمحاضرة، استجمعنا فيه كل المعلومات على قدر وسعنا حيث تستوفى ولا يكتفى بالقراءة فيها، لكن لازم الحضور وسماع المحاضرات إن كنت حريصا على أن تتعلم ثم تعلم، لكن مجرد أن يحضر ويمشي صدقوني ليست عملية. وإحنا ولله الحمد بنحرص كل الحرص على أن يكون المفردات التي نتعرض لها في منهج العقيدة في الدورات العلمية يكون على أعلى مستوى من التدريس بالنسبة للمفردات في أفضل الجامعات الموجودة الآن حاليا في العالم الإسلامي، يعني بس مش في العالم العربي، لا، ما فيش جامعة من الجامعات بتدرس هذه المفردات التي تدرس الآن وأقول بصراحة في قرية ميت الرخا غربية. ولذلك هذه فرصة طيبة ويعني منا من الله تبارك وتعالى أن نحرص على أن احنا نتعاون في الوصول إلى استيفاء هذه المعلومات ونشرها وتعريف الناس بها في العالم الإسلامي والأمة الإسلامية. الدورة منة الرحمن أيضا سوف تقسم إلى 30 محاضرة سنبدأها إن شاء الله عز وجل بالجزء الأول من المحاضرات، يعني هنقسمها إلى قسمين، قسم يتعلق بتوحيد العبادة وفهم حقيقة توحيد العبادة وما يتعلق بأركان هذا النوع من العبادة فيما يتعلق بالقلب واللسان والجوارح والنظر إلى الجانب الذوقي عند الصوفية. لأن مثلا لما تشوف كتاب زي كتاب مدارج السالكين هتلاقي الكتاب عندك في البيت، وكتاب كبير 3 مجلدات تقريبا للعلامة ابن القيم. ابن القيم حاول أن ينحت أفضل ما يمكن مما لدى الصوفية في قضية العبادة، لأن الصوفية اللي بيقولوا إحنا مجاهدات وعبادات وعاشوا حياتهم للتدقيق في قضية العبادة وكيفية العبادة، لا ننظر إليهم فقط من الجانب اللي نظر إليه الشيخ محمد عبد الوهاب في شركياتهم التي فعلوه. فالذين تكلموا عن قضية دعاء الأموات وما شابه ذلك هؤلاء أو الذين يقومون بها جهلة الصوفية في الغالب، لكن اللي هم عندهم تحقيق صوفي، بنتكلم بالتحقيق الصوفي اللي بيتكلموا باللسان إما بلسان الفناء أو لسان الحب والذوق أو بلسان وحدة الوجود أو بلسان الحلول والاتحاد، هؤلاء قالوا كلاما فيه باطل وكفر وفيه حق، والحق الذي فيه ورد به كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فكيف نفصل بين الأمرين؟ بحيث أنت لما تتكلم مع مش واحد صوفي عام بقى، لا، مع شيخ طريق، وشيخ الطريقة ده عنده مراجع الصوفية، يبقى أنت من المحققين اللي تعرف تفصل المعاني في توحيد العبودية وقضايا الإيمان باعتبار الكيفية وتنفيذ الأوامر الشرعية، تعرف تتكلم معاه لأنك فاهم ودارس، ما يكونش بس هو شايفك عاتب، ده شرك، ده دعاء الأموات شرك، ما احنا عارفين دعاء الأموات شرك، والطواف بالقبور شرك، ما احنا عارفين الطواف بالقبور شرك، أخي بالك إزاي؟ لكن هو في بينك وبينه فجوة، لا أنت عارف تنظره ولا عارف تبين له الحق، لأن هو عنده يعني مقامات وأحوال وأشياء إحنا ما درسناهاش. لكن إحنا لما نغوص في هذا الأمر من خلال كتاب مثلا زي كتاب مدارج السالكين، موضع ابن القيم عمل إيه؟ أتى إلى مدارج السالكين، إلى منازل السائرين، كتاب للشيخ أبو إسماعيل الأنصاري الهروي. وعلى فكرة هذا الرجل مثلا كان من أصحاب العقيدة السلفية في توحيد الأسماء والصفات، وكان حربا على الجهمية وحربا على المعطلة، لكن هو كان بينحن المنحى الصوفي في قضية توحيد العبودية، فأداه ذلك إلى أن يقع في بعض الألفاظ المشكلة في باب الحلول والاتحاد، حتى إن التيمية بيقول إن هو فر من حلولية الجهمية، إن ربنا في كل مكان بذاتي زي ما حاربنا الجهمية وكلمنا عنهم، إلى حلولية الصوفية أو حلولية التصوف، وهذا أيضا سوف يأتينا ونتحدث عنه بالتفصيل. فإحنا المسألة لها بعد وعمق علمي يتطلب منا الانتباه والمتابعة. يعني القضية مش يقول لك واحد توحيد العبادة، ما احنا عارفين توحيد العبادة، هو اللي يقول لي توحيد العبادة، ما احنا عارفين حكاية توحيد العبادة دي، لا، القضية سوف تجدون فيها إن شاء الله عز وجل يعني متطلب للحرص والعلم والدراسة والاجتهاد، وما فيش أجمل من كده، يعني ما فيش أجمل أنك أنت تحرص على أن تتعلم. والحاجة الثانية هذه لها مذاقات أو إحساسات إيمانية أنت بتحسها أنت من خلال الدراسة، وتشوف الكلام الحق كيف تأخذه والباطل كيف ترده، وكيف تسير على منهج الوسطية الذي كانت عليه الأمة الإسلامية في عصر خير القرون، عصر السلف الصالح. النهاردة إن شاء الله في هذا المطلب، طبعا في المحاضرة ربما تطول بعض الشيء لأن كمية المعلومات أو العناصر في المحاضرة كثيرة، ربما نستطيع أن نغطيها أو لا نستطيع، لكن في القصد أن المحاضرة بتفتح الموضوعات والعناصر، وكل واحد فينا إن شاء الله عز وجل مع حرصه ومع متابعته سوف يصل إلى المبتغى. بعد أن نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، محاضرة اليوم عنوانها المقصود بتوحيد العبادة وبيان مثل المؤمن في شجرة الإيمان. مقصود بتوحيد العبادة وبيان مثل المؤمن في شجرة الإيمان. احنا ليه بدأنا بحكاية مثل المؤمن في شجرة الإيمان؟ لو شفتوا كتاب الإيمان في صحيح البخاري، تلاقي الإمام البخاري ضارب الأمثلة اللي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام في تشبيه المؤمن بالنخلة، وربنا سبحانه وتعالى ضرب مثلا الكلمة الطيبة بالشجرة. وأنا لقيت حاجة غريبة في قضية الإيمان وقضية العبادة عند شيخ الإسلام ابن تيمية، هي لما يتكلم في القضايا الشائكة في قضية الإيمان بالذات يوم ضارب مثل بمسألة بمسألة الشجرة وتشبيه المؤمن بالشجرة، لأن ربنا سبحانه وتعالى شبه ذلك الشجرة النامية المثمرة، فدي بتحل إشكاليات كثيرة في قضايا الإيمان. ودايما لما تلاقي مثلا في عندك إشكالية قضية من قضايا تقوم راجع للمثل اللي ضربه الشيخ ابن تيمية، حتى إن احنا نود إن احنا نكلفكم في أول محاضرة، طبعا كل محاضرة مطلوب إنها تلخص في 7 صفحات تقريبا في مني في الرحمن، لكن من الأبحاث الزائدة المطلوبة إن احنا نكلفكم بمثل الشجرة الذي ضربه شيخ ابن تيمية أو ضربه رب العزة الجلال، كيف يستخدمه شيخ ابن تيمية في تراثه، يعني موسوعة شيخ ابن تيمية تقدر تاخد منه مثل الشجرة، هو قصده إيه ساعة ما يجي يتكلم في قضية ولا شائكة وعايز يوضحها يقوم ضرب مثل الإيه؟ مثل الشجرة. فمثل الشجرة هذه التي يعني نرغب في أن نبينها في أول محاضرة، على أساس احنا بنتكلم في القضايا من خلال النظر للفطرة، فطرة التوحيد. وفطرة التوحيد فطرة يعني نامية في المسلم بتثير فيه الكوامن الموجودة داخله، فلما ربنا سبحانه وتعالى يضربنا مثل فيوضح قضية من القضايا تعلم أن هذه القضية فعلا ما ضرب الله المثل إلا ليفتح عليك مغاليق الأمور. فكلامه كله حكم، والحكمة تفتح الأبواب للفهم. نرجع في الدورات السابقة إلى قضية توحيد العبادة اللي هو معنى الإسلام أو الإيمان باعتبار تنفيذ الأمر أو في باب الأمر. يعني إحنا قلنا الإيمان بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم اللي كان عليه السلف الصالح مبني على أمرين أساسيين. الأمر الأول تصديق خبر الله عز وجل، الأمر الثاني تنفيذ إيه؟ أمر. لأن الكلام العربي هو هذا، الكلام العربي إما خبر يتطلب الإيه؟ التصديق، أو أمر يتطلب التنفيذ. والدورة اللي فاتت واللي قبلها كانت على قضية تصديق خبر الله عز وجل عن نفسه، عن ذاته، عن أسمائه، عن صفاته، عن أفعاله. فالأسماء والصفات خدت الدورة الأولى، والأفعال الإلهية خدت الدورة الثانية، لأن منية القدر ما هي إلا حديث عن أفعال الله عز وجل وعن آثار هذه الأفعال اللي هو مفعولات الحق سبحانه وتعالى. طب إحنا عرفنا توحيد الأسماء والصفات وتوحيد الأفعال وتوحيد الربوبية، ده كله متعلق بتصديق خبر الله. وقلنا في تصديق خبر الله إيمان باعتبار تصديق خبر الله له كم ركن؟ ها؟ فين؟ ستة. انتوا فين يا شباب؟ الإيمان باعتبار تصديق خبر الله له ستة أركان: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشر. هذا اسم إيمان باعتبار تصديق الخبر، لأن دي كلها غيبيات في الحديث عن الله عز وجل، عن ذاته وعن صفاته وعن سائر الغيبيات، كلها يعني من باب الخبر اللي بيجيلنا عن ربنا فيتطلب منا التصديق. أن تؤمن بالله الذي أنزل ملائكته بكتبه على رسله ليحذروا الناس من اليوم الآخر، واليوم الآخر غيب، فإذا انتهى الناس إلى اليوم الآخر فريق في الجنة وفريق في السعير، فقد تم قدر الله كما كتبه في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. وهذا تكلمنا عنه وتحدثنا عنه بالتفصيل. ده إيمان باعتبار تصديق الأخبار. نيجي بقى للإيمان باعتبار تنفيذ الأمر اللي هو تنفيذ الطلب اللي هو توحيد العباد اللي هو معنى الخضوع والاستسلام، اللي هو يعني أن تنفذ أمر الله تبارك وتعالى بقلبك ولسانك وجوارحك. الجانب الثاني اللي هو توحيد العبادة وقضية الإيمان باعتبار تنفيذ الأمر، قلنا له ثلاث أركان اللي هو عقيدة السنة الجماعة. قالوا تصديق بالجنان وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان. فالجنان أو القلب دوره التصديق، والتصديق ليس علما فقط زي ما هنشوف إن شاء الله بالتفصيل في منة الرحمن، لا، وإنما علم واستعداد داخلي بالنية وأعمال القلوب في منطقة الكسب. فاكرين منطقة إيه؟ الكاس كلها تتوجه إلى الاستعداد للتنفيذ، بحيث إن اللسان ينطق والجوارح تتكلم. زي الشجرة لها أصل وبيطلع لها فروع وهي نامية، فرعها في السماء ممتد، مش شجرة معطلة أو شجرة يعني ميتة، لا، الإيمان مستمر على هذا النحو. نعم، فإحنا بنتكلم دلوقتي على الإيمان باعتبار تنفيذ الطلب، وهذا ما كان عليه سلفنا الصالح بعيدا عن الفلسفات العقلية والآراء الكلامية والمناهج البدعية اللي وقع فيها الجهمية والمعتزلة والأشعرية. كانوا يصدقون الخبر وينفذون الإيه؟ الأمر على درجات الأمر كما سنرى. ده منهج السلف الصالح. وإحنا قلنا في تصديق الخبر في توحيد الأسماء والصفات وتوحيد الوسيلة، تكريم وتوحيد إنتاني الربوبية الأسماء والصفات وتوحيد العلم والخبر وتوحيد المعرفة والإثبات، ده كله باعتبار تصديق الإيه؟ الأخبار. أنتوا معايا ولا نسيتم؟ ولا الجمهور اللي جاي المرة دي جديد عن المرة اللي فاتت؟ أغلبكم لو كانوا موجودين قبل كده. أيضا فيما يتعلق بتنفيذ الأمر، تنفيذ الأمر وتنفيذ الطلب، كل أمر تكليفي من قبل الحق سبحانه وتعالى يتعلق بتوحيد العبادة لله اللي هو سميناه توحيد الغاية، اللي كان نتكلمنا عنه توحيد الغاية أو توحيد إيه؟ العبادة أو توحيد الألوهية أو توحيد القصد والطلب أو توحيد الشرع والقدر أو توحيد الإرادة، بكل أسماء لمسمى واحد، القصد منه تنفيذ أمر الحق سبحانه وتعالى على وجه الكمال. والصحابة هذا كان شأنهم، إن أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بخبر صدقوه على وجه اليقين، وإن أمرهم بأمر نفذوه على وجه الكمال، زي ما ورد من حديث عبد الله بن مسعود أنه قال بايعت النبي صلى الله عليه وسلم، جرير بن عبد الله، حديث جرير بن عبد الله، بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة. كلمة السمع تصديق الخبر، والطاعة تنفيذ الايه الامر. فلقيني او فلقنني فقال فيما استطعت، والنصح لكل مسلم، يعني تنفيذ الامر على قدر الاستطاعة، اللي هو قول الله تبارك وتعالى فاتقوا الله ايه ما استطعتم. انما الواحد يلزم نفسه ان هيعمل كذا وكذا، ولذلك النذر لا ياتي بخير، لان ساعتها ممكن ما يقدرش ينفذ، تاخد بالك ازاي. وايضا من حديث عبد الله بن عمر، وهذا حديث صحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وده كان حال السلف الصالح، زي ما عرفنا من الرواية اللي فيها رواه الإمام مالك عن ابن أبي مليكة إن عمر مر بامرأة مجزومة وهي تطوف بالبيت، فقال لها يا أمة الله لا تؤذي الناس. عمر بيقول لها لا تؤذي الناس، هي واحدة عامية أو من عامة المسلمين ومصابة بالجذام، والجذام مرض معدي، فبقول لها يعني لا تؤذي الناس، يعني هذا الجماعة اللي بيقولوا إن إنفلونزا الخنازير ربنا يعافينا ويعافي المسلمين ممكن تكون سبب في البلاء، اذا تحقق ذلك فعلا، انما مجرد بس ان هم يعملوا ضجه اعلاميه بلا داعي. اقول لها لا تؤذي الناس، لو جلست في بيتك، يعني اجلسي في بيتك بدل ما تجلسي فالناس في ازدحام فممكن ينتشر المرض. فجلست، فمر بها رجل بعد ذلك فقال لها ان الذي كان قد نهاك قد مات، يعني عمر الخطاب مات خلاص، روح اقعدي بقى فين في الكعبه زي ما انت عايزه. فخرجي. فقالت ما كنت ليطيعه حيا واعصيه ميتا، يعني حتى هي تطيعه تطيع عمر بن الخطاب لطاعه الله عز وجل، ولذلك هي تمتثل الامر الالهي حرصا على المسلمين، فعمر امرها بما يرضي رب العالمين. الايمان في باب الامر والطلب له ثلاثه اركان، تصديق بالجنان وقول باللسان وعمل بالجوارح والاركان. واحنا هنتكلم لما نيجي نتكلم على قضيه الايمان، إن ممكن الإيمان باعتبار الطلب يكون له ركنان أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو ستة. إزاي الكلام ده يحصل؟ إن شاء الله لما ندخل في الحديث عن قضاء الإيمان بالتفصيل، على اعتبار أن الإيمان قول وعمل، فهيبقى ظاهر وباطن، فلما تيجي تحسبها هتلاقي الحسبة كده، والأدلة عليها موجودة من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن تعالى بقى نشوف في قضية توحيد العبادة مثلا، في الحديث عن العبادة هنتكلم عن تعريف العبادة وما يتعلق بالعبادة. ابن القيم هو بيتكلم على ان الطلب او الامر اللي موجود في الكتاب والسنة، يعني كلمات الكتاب والسنة، القرآن والسنة، اما خبر يتطلب التصديق، لان الخبر ما يحتمل الصدق والكذب، وهنا ما فيش الا وجه واحد اللي هو ايه التصديق الجازم ليبلغ حد اليقين، والامر يتطلب التنفيذ وما ينفعش الخلط بينهم. اقول لواحد يسقني ماء فيقول لي مصدقك، مش هينفع. نعم اي، لكن لما تقول لواحد مثلا اخبرك عن كذا تقول اصدقك، فنيجي لباب الامر، امر تنفيذ. فالتنفيذ إن هو ابن القيم وهو بيتصور قضيه العبوديه، لان ابن القيم زي ما بقول لك عاش في البدايه الحياه الروحيه كما يقولون. حتى تلاقي في كتبه في حد الأرواح مثلا بيتكلم بالمنطلق اللي عايز ياخد الجانب العملي في الإسلام، الجانب المتعلق بالعبادة بس اللي يوافي الكتاب والسنة، والزيادة عن كده ينفيه، يحاول يكشف ويجليه. وإن كان في بعض المواطن برضه ما وردتش جلية، زي ما اتكلم في منازل السائرين وهو يشرح مدارج السالكين، فكلمة مدارج السالكين ديت نظام في العبودية. إن شاء الله في المحاضرة القادمة بإذن الله نتكلم على قضية إزاي نسلك في العبادة السلوك اللي يؤدي إلى أرقى ما يمكن، بس هنعرضها الأول من وجهة نظر الصوفية والتعقيب على كلامهم، ثم نعقب عليه من خلال كتاب مدارج السالكين بإذن رب العالمين. فنتمنى إن شاء الله أن تحرصوا على الحضور. فمن القيم هو بيتكلم على تنفيذ الأمر، فبيقول إن تنفيذ الأمر بيتعلق بالقلب واللسان والجوارح. تنفيذ الأمر بيتعلق بالقلب والإيه واللسان والجوارح. يعني القلب ممكن ينفذ الأمر باستقلال، وكذا اللسان ممكن ينفذ الأمر باستقلال، والجوارح ممكن تنفذ الأمر بإيه؟ باستقلال، وممكن تتداخل. يعني في أمر المطلوب من القلب واللسان والجوارح إنهم ينفذوا في وقت واحد. يعني مثلا الصلاة كحكم، أقيموا الصلاة أمر من الله تبارك وتعالى، فحينفذ الأمر ده بالقلب ولا باللسان ولا بالجوارح؟ ها؟ بالثلاث. لكن لما يأمر بالإخلاص يبقى القلب، لما يأمر بشهادة الحق باللسان، لما يأمر بالركوع والسجود يبقى بالجوارح والأركان. فابن القيم نظر إلى هذا المعنى وأراد أن ينتج لنا المعاني الإسلامية الشرعية المعتمدة على الكتاب والسنة. فبيقول راح العبودية، راح العبودية أي مدارها بيشبهها بالراحة، يعني تدور على 15 قاعدة، 15 قاعدة. تحسبها ازاي 15 قاعدة؟ قل من كملها كمل مراتب العبودية. وبيانها ان العبادة منقسمة على القلب واللسان والجوارح، دول كام؟ ثلاثة. والاوامر التكليفية الشرعية خمسة: واجب، مستحب، مباح، مكروه، محرم. يبقى في هذه الحالة لما يكون خمسة للقلب وخمسة للسان وخمسة للجوارح يبقى راح العبودية على كام؟ على 15. وهنا نحاول نستقصي العبوديات هذه، ايه هي عبوديات القلب الواجبة والمستحبة والمباحة والمكروهة والمحرمة، وكذا بالنسبة للسان، وكذا بالنسبة للجوارح، وتحاول انت تعرف هذه العبوديات، لان هذه العبوديات مفروض انت لما تيجي تتكلم في محاضرة ولا تتكلم في خطبة ولا تشرح هذه الامور المفترض كنت مستوعبها، بحيث ان انت لو درست يبقى انت بتدرس الشرع بكامله والفقه بكامله، ويبقى عندك حصيلة علمية طيبة إذا استوعبنا هذه القضية، وتبقى على منهج سلفي صرف، لأن بتعتمد على تنفيذ أمر الله عز وجل من خلال الدليل اللي بيوجهنا وبيربينا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما تمشي تنفيذ الأوامر لفلان أو غيره تحت أي مسمى، يقول لك التربية أهم حاجة. طب ماشي، مين اللي هيربينا؟ هنا تيجي القضية بقى، يقول لك ما تسألش نفذ وخلاص. لا يا سيد، ما أقدرش أن أقول ما أنفذ وخلاص، دي مش عني، لازم اللي يأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنفذ. أين الدليل من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأمر؟ كده عمرنا نختلف. إنما واحد يقول لك نفذ وما تسألش، الرجل الكبير بيقول لك نفذ ما تنفذ، لا أنا ما أعرفش كده، ما مشيش على عماي. لا، أصل هو رجل طيب وكويس، ما هو ما وصلش للمكانة ديت إلا إذا كان وصل على درجة. أيا كان، ما فيش حد أكبر من مين؟ من النص والدليل. كده يبقى أنت فاهم العقيدة كويس. فلما تعرف الأحكام الشرعية التكليفية وتعلقها بالقلب واللسان والجوارح، يبقى في هذه الحالة أنت على درجة إيمانية عالية، لو أن الله من عليك وأعانك ووفقك حتى أديت العبادة كما ينبغي. فعلا الكلام ده من أدق وأشمل ما قيل في توحيد العبودية. العلامة ابن منده بيقول: الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالأركان يزيد وينقص. وكذا الحال في حديث سفيان رواه مسلم: قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. وفي حديث أبي أسامة غيرك قال: قل آمنت بالله فاستقم. يعني آمنت بالله يبقى مطلوب تصديق الخبر وتنفيذ الطلب على هذا النحو. وهذه المعاني اللي أنا قلتها حتى الآن هتلاقيها في كلام شيخ الإسلام دائما. يعني دائما لما تيجي تتكلم عن قضايا التوحيد والعقيدة ترد كلامك إلى التفصيل ده، إن في باب خبر يتطلب التصديق وباب أمر يتطلب إيه؟ التنفيذ. فلما يجي يتكلم معي طائفة يقول: والله أنت بتكلمني في إيه؟ إذا كنت أنت عايز تخالف في باب الخبر فلا تصدق خبر الله، يبقى هيبقى عندك بدع في الاعتقادات. ولو أنت في باب الأمر لن تنفذ أمر الله وتلتزم بأمر غيره، هيبقى بدع فين؟ في العبادات. يبقى أنت دلوقتي تجنبت البدع بسبب مثل هذا التقسيم. يعني التيمية بيقول الكلام في باب التوحيد والصفات هو من باب الخبر الدائر بين النفي والإثبات. الكلام في توحيد الأسماء والصفات باب الخبر، الخبر يتطلب التصديق، تصدق أو لا تصدق، تثبت لله ما أثبته لنفسه أو تنفي ما نفاه عن نفسه. يبقى باب الأسماء والصفات بابه الخبر ويتطلب إيه؟ التصديق. طب والكلام في الشرع والقدر هو من باب الطلب والإرادة، الدائرة بين الإرادة والمحبة. أنت هتنفذ وتحب ما أمر الله تبارك وتعالى به، يعني الدار بين الإرادة والمحبة وبين الكراهة والبغض، نفيا برضو وإثبات. هل تثبت الأمر الإلهي وتنفذه ولا تنفيه وتجحده؟ فالقصد من ذلك أنه هو كان يعيد القضية التي يتحدث فيها للأصل على طول، زي ما يجي في قضايا الإيمان الشائكة في قضايا العمل وكده، يعني هل ركن ولا يعني ليس بركن، شرط كمال ولا شرط الصحة إلى غير ذلك. فدايما على طول لما يلاقي إن القضية اللي قدامه مش واضحة عنده يقوم ضرب له المثل اللي ربنا ضربه بالشجرة، مثل المؤمن زي الشجرة النامية. فما ينفعش واحد يقول لك أن الإيمان في القلب وهي كلمة بقول لا إله إلا الله، ولا تثمر هذه أو هذا البدن لا يثمر أبدا ثمرة تنفع الناس ولا تنفع نفسه، لأن ربنا لما ضرب المثل فالمثل صادق، وضربه بقياس التمثيل. يعني في الغيبيات بنقول بقياس إيه؟ ها؟ أولى. لكن في ما يتعلق بالأوامر التكليفية لازم تكون الأمور واضحة جدا، فربنا يكثر من ضرب المثل بقياس التمثيل، فيشبه المسلم أو المؤمن بالشجرة النامية، فشوف الشجرة النامية اللي هي بتفيد الناس وطبع عليها المثل. مثل تأثر المسلم في قضاء الابتلاء بالشجرة المرنة اللي يعني تتكفأ بالنسبة للريح تميل يمينا أو يسارا. نأتي إلى فقرة أخرى في الحديث عن معنى كلمة العبادة نفسها اللغوي، أصول اشتقاق الكلمة، ولها حكم ولها معاني يتطلب الأمر برضو أن احنا نشير إليه. العبد هو الإنسان، حرا كان أو رقيق، ده معنى اللغوي. ذكرا كان أو أنثى، لفظ العبد بيطلق على هذا على اعتبار معنى الربوبية اللي انفرد بها رب العزة والجلال، والعبودية التي هي وصف من سواه. فالإنسان عبد والله تبارك وتعالى رب، موصوف ربنا تبارك وتعالى بالربوبية والإنسان موصوف بالإيه؟ بالعبودية. ودي اسمها عبودية اضطرار، عبودية افتقار إجباري، زي ما ربنا قال إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن إيه؟ عبد، سواء كان مؤمن أو غير مؤمن، لكن هو عبد على اعتبار دي الفطرة اللي ربنا خلقه عليه. والعبد أيضا يقال للمملوك خلاف الحر. يا الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالإيه؟ بالعبد. العبد هنا معنى الرقيق أو المملوك، وربنا دايما يعبر عن العبد بالفتى أو الرقبة. وإذ قال موسى لفتاه، أي لمملوكي أو عبده، فلاقتحم العقبة. وما أدراك ما العقبة؟ فقوا إيه؟ رقبة. الرقبة هنا بمعنى العبد يعني. وفي الحقيقة العبد ربنا سبحانه وتعالى يعني جعل من مفردات اللغة إن العبد بيجمع على جموع كثيرة. يعني يسمعوا كده مثلا ابن مالك بيقول في يعني إيه جمع كلمة عبد؟ ها؟ إيه اللي تعرفوه؟ عبيد بس كده؟ ها؟ وعباد. طب اسمع بقى هنا، فأنا أقول لك بيت الشعر يقول ابن مالك: عباد عبيد جمع عبد وأعبد أعابد معبوداء معبدة عبد، دي كلها جموع. كذلك عبدان وعبدان أثبتا، كذلك العبد العبد وامدد إن شئت أن تمد، هي موجودة عندكم في المذكرة يعني. بس شوفوا هنا، فجي الإمام السيوطي وقال إيه ده في كمان: وقد زيد أعباد عبود عبدة وخفف بفتح والعبدان أن تشد، برضو دي من ضمن الجموع. هي حتفيد في أحيانا وأنت بتقرأ في الكتاب وفي السنة فتلاقي جمع فغريب عليك الكلمة، خبرك إزاي، لكن شوف في تصنيف العبودية إن يكون الجموع دي كلها موجودة. وأعبدة عبدون ثمة بعدها عبيدون معبودة بقصر فخذ، تسد. ده بالنسبة لجمع الايه العبد، تقدر انك انت ترجع لها بقى لو انت شئت، لكن هي جموع كثيرة دليل على معاني العبودية التي هي وصف البشرية مهما اجتمعوا وفي أي موضع اجتمعوا. والبعير المعبد هو الذلول المدهون بالقطران، حين يكون في بعير أقرب ولا حاجة فيدنوه بالقطران ويفردوه بعيد، والذي أفرد فلا يدنو منه أحد. أذن العشاء؟ طيب اتفضل. إن شاء الله يعني لو طولنا عليكم شوية المحاضرة لازم نخلصها، فتصبروا علينا إن شاء الله عز وجل لغاية ما نستوفي العناصر الأساسية في محاضرة الليلة بإذن الله. العبادة من الناحية اللغوية يعني فيها كلام آخر لكن نكتفي بذلك. نرجع للعبادة في المفهوم الاصطلاحي اللي ورد في الأصول القرآنية والنبوية، وما نتكلم على الأصول القرآنية والنبوية أي الأدلة الثابتة الصحيحة. في التعريفات للجرجاني لما اتكلم عن العبادة بيقول إيه؟ العبادة التزام المكلف بمنهج الله عز وجل وشرعه تعظيما لربه وإن كان على خلاف هوى نفسه. هي الصيغة مش كده بس أنا اللي صغت بهذا على اعتبار نفس المعنى إن أنا عرفت عشان تبقى لذيذة شوية وأنت بتقول يعني بقولك إزاي. العبادة التزام المكلف بمنهج الله وشرعه تعظيما لربه وإن كان على خلاف هوى نفسه. دي عبارته هو بالضبط على خلاف هوى نفسه. وقيل العبادة تعظيم العبد لله في امتثال أمره عن اختياره وحبه. يعني لاحظ امتثال الأمر عن اختيار وحب مش عن إكراه. نشوف تعريفات العبادة عند الشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم. العبادة هي الغاية التي خلق الله العبادة من أجلها بمعروف، لأن الله قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وبها أرسل الرسل وأنزل الكتب، وهي اسم يجمع كمال الحب لله ونهايته وكمال الذل لله ونهايته. يبقى لازم من شرطين كمال الحب وكمال إيه الذل. يقول فالحب الذي يخلو عن ذل والذل الذي يخلو عن حب لا يكون عبادة، وإنما العبادة ما يجمع كمال الأمرين معا. ولهذا كانت العبادة لا تصلح إلا لله وحده. يعني الإنسان أصلا في طبيعته متعود على مسألة العزة، نفسه يبقى عزيز، فالعزة الكاملة للعبد لا تكون إلا في العبودية لله عز وجل وحده. إنما لو ذل نفسه لغير الله عمره ما حينال العزة أبدا، سواء عبد الصليب أو عبد يسوع أو عبد البقرة أو الشجرة أو كريشنا أو غير ذلك من العبوديات التي تعرفونها. من ذل نفسه لغير الله عز وجل ضاعت عزته، إنما من ذل نفسه للعزيز سبحانه وتعالى كملت عبوديته وكملت عزته. لأن إحنا عزتنا ما فيش أفضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما نال الأفضلية في العبادة بكمال الذل والحب لله عز وجل. أفلا أكون عبدا شكور. طيب وتعريف آخر ممكن تكتبه برضو، العبادة هي اسم جامع اللي احنا حافظينه لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، فالصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد في سبيل الله وصدق الحديث وأداء الأمانة وبر الوالدين وصلاة الأرحام والوفاء بالعهود والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كل هذه العبوديات احنا هنقسمها إن شاء الله عز وجل في المحاضرات القادمة التقسيمات العلمية. يعني نشوف العبوديات المتعلقة بالقلب المتعلقة باللسان على حسب درجات الحكم التكليف نعرفها ونفصلها بحيث يبقى احنا عندنا مرجعية طيبة في قضية العبودية إن شاء الله عز وجل. طيب هنا فيه نقطة من النقاط الهامة عشان بس الوقت، الفرق بين مفهوم العبادة وتوحيد العبادة ده لازم يكون واضح عندنا برضو. ايه الفرق بين معنى العبادة ومعنى توحيد العبادة؟ العبادة خضوع تام مقترن بالإرادة وتعظيم المحبوب. يعني العبادة واحد بيقضع خضوع تام لتنفيذ الأمر، يعني ينفذ الأمر بوجه تام، بس بيقترن بإيه؟ ها؟ بالإرادة. يعني لازم يكون الخضوع عن إرادة، لأن في خضوع عن إيه؟ عن إكراه وعن جبر، فما تبقاش عبادة. إنما لو كان عن إرادة ومحبة تبقى إيه؟ عبادة على طول، دون لها تعريفها عبادة. لكن لو كان الخضوع بغير إرادة لا يسمى عبادة. العبادة دي قد تكون لله وقد تكون لغير الله. فهناك من يعبد غير الله على كمال الذل والطاعة عن محبة، ويعبد أيضا معه رب العزة والجلال عن كمال الخضوع والذل لله عز وجل. يعني العبادة لا تمنع الشركة. ممكن واحد يعبد إلهين، يعبد الحق سبحانه وتعالى فيخضع له ويؤدي عن حب الصلاة والزكاة والصيام وغير ذلك، وأيضا يخضع لغير الله عز وجل عن حب وينفذ أمره عن محبة وعن طاعة. هذه شركة في العبادة. لكن توحيد العبادة يجعل العبادة مقصورة على الله وحده، لأن مسألة أن الإنسان يخضع لله عز وجل دي فطرة موجودة في النفس. لكن الرسل لما جاءت لتجعل هذه العبادة مقصورة على مين؟ على رب العالمين. فهم كانوا يخضعون لأوثانهم وأصنامهم للات والعزة ومناك الثالثة الأخرى عن محبة، ونقول ما ويقولون ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفة. فهذه اسمها شركة في العبادة، زي ما ربنا قال ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، تعلقت قلوبهم حبا بحيث لو أمروهم نفذوا. يعني دايما من علامات المحبة، هو ربنا ذكر المحبة ما ذكرش الطاعة هنا في الآية، قال ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم إيه؟ كحب الله. لأن إذا وجد الحب لغير الله وجدت معه الطاعة، لأن من علامات المحبة التي تطلع في البدن غصب عنك أنك لو أحببت أطعت. مظبوط ولا لا؟ أي لكن ممكن طاعة عن غير حب، لكن هو لو أحب أطاع على طول. ولذلك يعني أنتوا عارفين مثلا فيما يتعلق بالشباب عند الخطوبة، المخطوبة ممكن الشخص يعني ينفذ أي طلب يأمر به، ليه؟ لأن الحب موجود في القلب بيدفع إلى الطاعة. فإن كان شخص يطيعها في طاعة الله ما تبقاش عبادة له، تبقى عبادة لله عز وجل. إنما لو كان في معصية الله تبقى عبادة. ولذلك من الحمقى من يقول أنا أعبدك، اهدف خبالك إزاي. أو واحد عايز يرمي نفسه في جهنم عشان يرضيه، نسأل الله السلام. في حاجات غريبة يعني من الأشياء اللي كانت في رمضان، أحد الإخوة بيسأل يعني نكتة بسيطة كده، واحدة تقريبا بيسألوها بيقول على الحجاب، يعني هل أنت هترتدي الحجاب؟ فقالت ربنا ما يكتبوش علي. أخبر لك إزاي. فطبعا هي تقصد كتابة إيه؟ هي طبعا لا فهمة كوني ولا شرعي، بس أنت طبعا فاهمين ربنا كتب ولا ما كتبوش؟ ها؟ كتبوا ايه؟ شرعا، وان لم يكتبوا كونا. لكن الواحد يسال الله عز وجل، طب ما يكتبوش عليه، لا هو كتب، من كتب؟ كتب زي الاوامر الشرعيه كلها كتبها، كتب عليكم الصيام، كتب عليكم القصاص في القتلى، فدي كتبه ايه؟ شرعيه. انما الكتابه الكونيه كلها يصيبنا الا ما كتب الله لنا. فطبعا لما يكون واحد أو واحدة تكون على هذا المستوى من الحطاط في فهم العبودية، فربنا سبحانه وتعالى يعني شوفوا بقى هنا بيسموها إضلال. مسألة الإضلال إن الشخص يخالف الشرع ويقول ايه يعني انا بستغرب صراحة، يعني واحد يدعي ربنا ان هو يعصي الله عز وجل، يقول يا رب عني على ان انا عصيك، هذا نفس الدعاء. طبعا دي حماقة ما بعد حماقة وجحود للشرع وغير ذلك من الاشياء. لكن من احب، وهذا دليل على حب غير الله، يعني مثل هذا او مثل هذه تؤثر محبة الغرب ومخالفة الشرع فيما يسمى بالحرية والتقدمية والتطور على أن تكون من أتباع محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. هو هنا ربنا سبحانه وتعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد إيه حبا لله. هم لما راحوا جهنم نسأل الله السلامة من جهنم، فهم بيقولوا على أنفسهم: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. طب هم سووا بين الله وبين معبودات أو آلهتهم في ماذا؟ في المحبة والتعظيم والخضوع لهم كالخضوع للعلي العظيم، فظهر الشرك. ففرق بين العبادة وبين إيه؟ توحيد العبادة. دعوة الرسل بقى كانت لعبادة الله ولا لتوحيد العبادة لله؟ لتوحيد العبادة لله، كانت لعبادة الله وحده لعدم الشرك. وهذا معنى لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق سواه إلا الله. لأن لا إله إلا الله هم ولك أنك تعبد ربنا، لا تعبد وحده مش واحد تاني. ولذلك هم كانوا عارفين حقيقة الإخلاص بالتمام. المشركون كانوا يعلمون معنى الإخلاص. الإخلاص معناه أن تفرض الله بالعبادة. وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على إيه؟ على يعني إيه اصبروا على آلهتكم؟ هل يعني اصبروا على يعني على طاعتهم وعلى محبتهم وعلى الدفاع عنهم وعلى المعاداة والموالاة فيهم؟ أهو ولذلك ده زي اللي بيقول ربنا ما يكتبش علي أو ما واحدة بتقول ربنا ما يكتبش على الحجاب، أو بالضبط نفس المنطق. امشوا واصبروا على إيه؟ على آلهتكم. وربنا سبحانه وتعالى لما تكلم عن هذه القضية وضحها في القرآن وهي واضحة لدرجة يعني يعني إن من كثرة وضوحها عميت على من يدعون غير الله عز وجل ويدعون الأموات ويتوسلون بهم. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. والآيات كثيرة، لكن أذكر لكم بس على سبيل المثال عشان تعرفوا قضية التوحيد إزاي. توحيد العبادة هو الأساس، يعني إحنا بنتكلم في مسألة توحيد العبادة لله مش مجرد العبادة، يعني عبادة لازم تكون خالصة لله عز وجل. الحديث اللي رواه النسائي وصح الشيخ الألباني من حديث مصعب بن سعد عن أبيه أنه قال: لما كان يوم فتح مكة أمن رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس إلا 4 نفر وامرأتين، وقال: اقتلوهم وإن وجدتموه متعلقين بأسفار الكعبة، عكرمة بن أبي جهل، عبد الله بن خطل، ومقياس بن صبابة، وعبد الله بن سعد بن أبي الصخر. فأما عبد الله بن خطل فأدرك وهو متعلق بأسفار الكعبة، فاستبق إليه سعيد بن حريث وعمار بن ياسر، فسبق سعيد عمار وكان أشب الرجلين فقتله. يعني لما الرسول فتح مكة قال الجماعة دول كانوا بيؤذوا المسلمين وبيؤذوا النبي عليه الصلاة والسلام في أشد ما يكون، فالرسول أباح دمهم حتى لو تعلقوا بإيه؟ بأسفار الكعبة. فالمهم الأولاني ده قتل. وأما مقياس بن صبابة أو ابن صبابة فأدركه الناس في السوق فقتلوه. وأما عكرمة فركب البحر فأصابتهم عاصف، عكرمة بن أبي جهل، فقال أصحاب السفينة: أخلصوا فإن آلهتكم لا تغني عنكم شيئا هاهنا. يعني واحد خلاص أحيط به ومطلوب حيا أو ميتا، أخذ لك تقول كده يعني، فهو ركب البحر فأصابتهم عاصف. فالمهم أصحاب السفينة يقولوا لهم: إحنا عارفين بيننا من بعض الآلهة اللي إحنا متعلقين بها دي ما تنفعش دلوقتي، وقت الشدة يخلصون لله ويجعلون العبادة لله، أخلصوا فإن آلهتكم لا تغني عنكم شيئا هنا. فقال عكرمة: والله لئن لم ينجني من البحر إلا الإخلاص
لا ينجني في البر غيره، يعني يقول فأنا أنا فيه صحيح، يبقى الرسول على حق وهؤلاء على حق. إذا كان نحن في البر بنشرك، طب اسمعنا دلوقتي الآلهة مش لها نفع يعني. اللهم إن لك علي عهدا إن أنت عافيتني مما أنا فيه أن آتي محمدا صلى الله عليه وسلم حتى أضع يدي في يده فلا أجدنه عفوا كريما، فجاء وأسلم. كان الأخير منهم عبد الله بن سعد بن أبي الصرح، وقصة أنا ذكرتها، اختبى عند عثمان بن عفان، فلما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس إلى البيعة جاء به حتى أوقفه على النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله بايع عبد الله اللي هو بن أبي الصرح. فرسول يعني إيه رفع نظره إلى أصحابه ورفض، قال له بايع عبد الله بايع عبد الله، إلى يعني جاءت الثالثة فبايعه، وبعدين قال لأصحابي بعد المبايعة خلاص عصم دمه ودخل في الإسلام. أقبل على أصحابي فقال أما كان فيكم رجل رشيد يقوم إلى هذا حيث رآني كففت يدي عن بيعته فيقتله زي جماعة دول؟ قال وما يدرينا يا رسول الله ما في نفسك، هل أومأت إلينا، يعني إشارة كده أو غمزة وكده يعني، هل أومأت إلينا بعينك؟ قال إنه لا ينبغي لنبي أن يكون له خائنة أعين عليه الصلاة والسلام. وهو عبد الله بن أبي الصرح تولى الخلافة، تولى إمارة مصر، وطبعا ظهر في أيامه الشيعة السبئية اللي هم قتلوا عثمان بن عفان، وهو سبحان عثمان كان ثبت في إن هو يعني يحميه. لكن يعني هذا ليس فيه ملام بالنسبة لعبد الله بن أبي الصرح، وإنما كان اليهودي عبد الله بن سبأ. وبرضه لما تيجي بقى تشوفوا قضية الشرك في الدعاء وغير ذلك هتلاقوا أمور كثيرة سيأتي أوانها والحديث عنها بتفصيل عندما نتحدث عن مقامات وأحوال الصوفية والأشياء اللي أدت إلى ما أدت في الواقع الإسلامي الآن. بالنسبة لأحكام العبودية وتعلقها بتوحيد الألوهية ينبغي عليكم دراسة أصول الفقه صراحة، يعني المادة أساسية. أنا طبعا في المذكرة أتيت بنبذة مختصرة عن أحكام العبودية، وهذه يعني سهلة بالنسبة للواجب وتعريف الواجب والمستحب والمباح والمكروه والمحرم. لازم كل طالب علم يكون عارف تعريف الواجب، ما أمر به الشارع، وإن كان الشارع مش من أسماء الله ولكن يجوز من باب الإخبار عن الله، أي ما الذي شرع لكم من الدين، شرع فهو شارع، هل يصح في الأسماء الشارع؟ لأن الأسماء إيه؟ توقيفية، لكن من ناحية اللغوية صح. وأحيانا تلاقي في كلام تيمية وابن القيم إذا استخدم اسم من هذا القبيل يبقى من باب الجانب اللغوي وليس من الجانب الشرعي. بعض الناس يشوف حاجة زي كده يقول لك يعني ما أمر به الشارع على سبيل الحتم والإلزام يبقى واجب، على سبيل الند والاستحباب يبقى ايه مستحب او مندوب اليه بحيث يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، لكن الواجب ما امر به على سبيل الحتم والالزام بحيث يثاب الفاعل ويعاقب التارك. المباح بيبقى او بيسموه الجائز، هذا يعني مخير الانسان فيه بين الفعل والترك، لا يثاب فاعله ولا يعاقب ايه تاركه. والمكروه عكس ايه؟ المكروه عكس المستحب أو المندوب، والمحرم عكس الواجب أو الفرض. في نقطة عايزين نتكلم عليها وهي من النقاط الجميلة في قضية النظرة الوسطية التي تتصف بالشمولية في فهم أحكام العبودية. يعني الوسطية دايما احنا نقول مذهب السلف مذهب ايه؟ وسط في باب القضاء والقدر بين الجبرية وبين القدرية. طب وفي باب الصفات بين التمثيل وبين التعطيل، وحنشوفه هنا برضو في مذهب السلف الصالح في قضية الإيمان ان وسط بين الإرجاء وبين الخوارج، وسط بين الطرفين. هتلاقي دايما منهج الوسطية، أساس الوسطية الشمول، النظرة الشمولية، أن تأخذ بكل ما جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام، لا ترد شيء إلا رديت جانب حقيقي جانب آخر. وإحنا بنتكلم في هذه المسألة على مسألة تطبيق أحكام العبودية. يعني ابن القيم قال إن أحكام العبودية أو راح العبودية لها كم حكم؟ ها؟ 15. وقال على إن ثلاثة للقلب، ثلاثة القلب واللسان والجوارح، وخمسة أحكام العبودية الواجب والمستحب والمباح والمكروه والمحرم. النظرة الوسطية عند التعامل مع أحكام العبودية أن تنظر بنظرة الأدلة الشرعية. فنظرة الأدلة الشرعية فيها إيه؟ في أحكام عبودية واجبات على القلب ومستحبات ومكروهات ومحرمات ومباحات، وكذا بالنسبة لبقية الإيه؟ الأركان. فلو واحد قال لك إيه؟ لا، أنا هتعامل على إن كل الأمر واجب وكل النهي محرم، انتوا معايا يا اخوانا؟ بحيث انني اشدد على نفسي، ده غلو. هو ربنا جعل الاحكام فيها مندوحه على انه خلق الانسان ويعلم كيف ينصلح حال الانسان، الا يعلم من خلق هو ايه؟ اللطيف الخبير. فيجي واحد يقول لك لا، انا هتعامل مع الامر والنهي طالما في امر ما هبصش للدرجه بتاعته، واجب او محرم فقط. فلما نقول واجب او محرم على القلب واللسان والجوارح، فبدل ما كانوا 15 يبقوا كام؟ ها؟ يبقوا كام؟ 6، مش كده؟ لان امر ونهي فقط على قلب ولسان وجوارح، يبقى كل القلب له 2، القلب له 2 واللسان له 2 والجوارح لها كام؟ 2، بقى كام؟ 6. هذه تسمى بعبودية الغلو والتشدد والابتداع في دين الله عز وجل، وإن الشخص يأتي إلى المكروه فيجعله محرما ويعادي ويوالي في هذه القضية، في حين إن ما هيش قضية للموالاة والمعاداة، فيها مندوحة من الشرع. وهذا ما أدى بالصوفية إلى قضية الابتداع والغلو. يعني مثلا واحد اسمه عبد الله بن محمد بن منازل من كبار الصوفية، ده مات سنة 329، بيقول العبودية اضطرار لا اختيار فيه. يعني ايه اضطرار لا اختيار فيه؟ يقول لك لا، انت شوف الامر والنهي تنفذه بحذافيره. طب المستحب فيه اختيار، المباح فيه ايه؟ اختيار. فاسقط درجة المستحب وعكسها المكروه، واسقط كمان معها ايه؟ المباح. ففضل الحكم متعلق بالواجب والحرام اهو. وكذا مثلا لما نلاقي واحد زي اسمه ابراهيم الخواص، بيقول لك من ادعى العبودية وله مراد باق في دعواه فهو كاذب فيها. يعني ايه من ادعى العبودية؟ يقول لك طالما عبد يبقى تنفذ، مالكش اي مندوحة او خيار. ما هو الشرع لما حكم بالاحكام التكليفية جعل في احكام واجبات ومستحبات ومباحات ومكروهات. ونفس الكلام هتلاقيه عند كثير من اوائل الصوفية. زي واحد مثلا يقول لك ايه، واحد بيتعامل مع قيام الليل على انه واجب، هو صحيح مندوحة، لكن لو اتعامل مع قيام الليل على انه واجب على طول بحيث يأسم ويتعامل عنه سيأسم لو ترك ذلك، صحيح قيام الليل فضل وفضل كبير ولذة ايمانية، لكن لو تعاملنا معاه على انه هو واجب بحكم شرعي هتبقى فيه مشكلة كبيرة جدا. زي ما كنت في اول بدايتي اسمه ابو بكر الشبلي، وابو بكر الشبلي ده هيجي لنا كتير خلي بالكم، وخصوصا في مدارج السالكين. من الكتب الممتعة كتاب مدارج السالكين، بس ابن تيمية ابن القيم اقصد تعامل مع مقامات الصوفية واحوالهم بطريقة نظيفة، عايز ياخد افضل ما عندهم، واحيانا يستخدم مصطلحاتهم وهي كثيره جدا جدا. بس ان شاء الله عز وجل لما نأصل المقامات والاحوال الصوفيه في العبوديه بالشكل اللي نستوعبه، هتلاقي كتاب مدارج السالكين القراءه فيه لذه، وتشوف ابن القيم ازاي بيحاول ينحت الصح ويبعد الغلط. يعني جهد كبير جدا بذله ابن القيم في مدارج السالكين، وبعض اخواننا بيشرحوه على ان طالما كتاب ابن القيم بيتشرحه خلاص، فهو بيشرحه مش عارف الخلفيه. لكن القيم بذل جهدا كبيرا في ان ينقي او يفلتر، خلينا نقول كده، يرشح كلام السلف اللي معتمد على الكتاب والسنة بعيدا عن كلام الصوفية. فانت طبعا لو ما انتش درست القضية هتشوف فعلا الفلترة او الترشيح ده صحيح ولا في حاجة كده تحتاج الى وقفة. واللي كان يعني وقف لهم تمام في عملية الترشيح مش ابن القيم، ابن تيمية. وهنلاقي مواقف جميلة جدا جدا لابن تيمية ابن القيم، ابن القيم يقول كلام وابن تيمية هو اللي شدد، يقول لك لا الحكاية محتاجة نظرة ونقف ديت وقفة. وكنت في أول بداية إذا غلبني النوم أكتحل بالملح. يعني هو إيه بيقوم الليل فلما النعس يجيله يحط إيه ملح في عينيه. فالمهم لما يلاقي النوم جامد قوي فإذا زاد علي الأمر أحميت الميل فأكتحل به. أحميته بحاجة من الاثنين، يا إما يحط فيه مادة حارقة زي الشطة أو يولع فيه ويلسع نفسه به. ودي طبعا مستبعد لانه يعمل كده ممكن عين تروح خالص، يعني هو ما عندهمش مشكله فلما تروح العين ولا يروح الامور دي عندهم بسيطه يعني. او زي ما لو بكر الشبلي واحد بيساله بيقول له اظن ذكرت لكم ده قبل كده، يقول له خمسه من الابل فيهم زكاه دي ايه؟ شاه، معروف الشرع شاه. فهو بيقول له عندنا ولا عندكم؟ لان عندكم اللي فيه مساله الشموليه وواجب ومستحب وكلام من ده، قال عندكم شاه وعندنا كلها. يعني اللي عنده خمسه من الابل يطلع الخمسه من الابل زكاه. طب وبعدين اشوفوا بقى اثر عدم الشموليه والاخذ بالاحكام التكليفيه الشرعيه التي وضع رب العزه والجلال. هم لما بالغوا في مساله العباده وواحد يرمي الفلوس بتاعته زي اسمه ابو الحسين النوري قالوا 300 دينار وصعد على قنطرة في نهر دجلة، و300 دينار ده كان عقار له باعوه ادوا له الفلوس، وطلع بقى على نهر دجلة ومسك الايه دنانير يرميها في البحر او في النهر ويقول ايه حبيبي تريد ان تخدعني منك بمثل هذا، هذه فلوسك، ويرمي الايه 300 دينار. لك ده يا اخي انت سلفك مين في الكلام ده؟ يقول لك ابو بكر، ابو بكر الصديق لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم الى الصدقه اتى بماله كله لله. لا حول، بقى شاب ابو بكر الصديق اللي ساعه الشده ووقت الازمه الواحد لو ضحى بكل ما يملك من اجل نصره الامه والجهاد في سبيل الله زي واحد جاي فلوس عبد المنعم في البحر. طب انت كان فقراء، خد بالك ده حتى على فرض، والمفروض اصلا ان ما تديش كل فلوس الفقراء، فالثلث والثلث ايه كثير، هو ده الشرع. لان انت لما ترمي كل الفلوس والواحد يبقى كده ماشي ملوش اي حاجه خالص، مين اللي هياكلك ويشربك بقى بالصلاه على النبي؟ يبقى لازم واحد ينفق عليك. فبسبب هذه الافكار ظهرت الخلوه ومصطلح الخلوه عند الصوفيه، فانقطعوا الى الخلوه، يبقى لازم ناس تاكلهم. فالجيل اللي بعد كده نشا لا ايه ان الحته دي حته طريه وفيها لحم وحاجات كتير، فاستاثروا بهذه الخلوه، فادى ذلك الى ان تبقى في طريقه وشيخ الطريقه له حظوه، وده ما بيشتغلش يا اخي بالك ازاي؟ ده لا يتكسب ولا يبحث عن رزق لان الاكل جاي له على الجاهز يا اخي. واصبح بعد كده صناديق النزور شيخ الطريقه له كام؟ كام يا شيخ سيد؟ النص ولا الربع؟ الثلث. طيب صحيح، ما هذه كلها عباره عن وراثه مصطلحات منذ ان نشا هذا المذهب اللي فيه غلو وتشدد وعدم شموليه الى ان اصبح واقعا مشهودا. ما الواقع ده سببه ايه؟ واخد ثلث ليه بالصلاه على النبي؟ ها؟ هتعمل ايه بالثلث ده؟ الثلث ده بالسيد البدوي ضخم كبير قوي يعدي المليار. فلما شيخ الطريقه ياخد مليار، واحد كان زي ما بيتكلموا على صناديق النزور، فكان في اقتراح مره من وزير الاوقاف ان يعملوا صناديق نزور لله في المساجد. يبقى بدل ما يبقى لغير الله يبقى ايه؟ لله صندوق نزور. فبقى شيخ الطريقه يضحك ويقول لك ايه؟ طب اما نشوف اللي هيجي له كتير البدوي ولا في المساجد الثانيه؟ ليه؟ لان شايف ان الصناديق الثانيه جاي لها ايه؟ حاجات كتير يعني. فده سببه ان جيل لعل من تحدث على المساله كان في نيته صلاح، لكن هي لا تكفي. احنا نعرف من اركان قبول العمل والعباده الاخلاص والايه؟ متابعة. فعنده إخلاص ورغبة في طاعة الله عز وجل، لكن لازم المتابعة ولازم الشمولية. صحيح في علو همة، وانتم عارفين الحديث الثلاثة الذين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته، وتقال العبادة، واحد يقول لك أنا بقى إيه أصلي الليل أبدا، والآخر أصوم الظهر ولا أفطر، وأنا أعتزل النساء الثالث. الرسول لو تركهم وقالوا ما شاء الله جزاكم الله خير انتوا كده كويسين جدعان ومجتهدوا ده حاجه عظيمه قوي قوي، يبقى كده معناه التصوف يطلع في ايام النبوه، ويبقى مذهب بقى عباره عن ايه؟ مذهب بوذي او هندي في مساله ان الواحد يعذب نفسه ويعذب البدن. لكن الاسلام دين حياه، منهج متكامل، عبادة لله يتعامل مع الحياة بكل أركانها وبكل مشتملاتها على إنها وسيلة إلى غاية استخلفه الله في الأرض واستأمنه فيها إلى غير ما تقدم في دورة منة القدير. الرسول عليه الصلاة والسلام صعد المنبر وقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، صلى الله عليه وسلم. يعني اللي هيقول ان التشدد به رغبة في العبادة وحيكون انه يعني يقول لك انا بعمل الاحسن، يبقى انت تدعي انك افضل من مين؟ من الرسول. لكني اصوم وافطر واصلي وارقد واتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس منه. انما واحد مثلا فرض على نفسه فرض ربنا ما فرضوش، فرض انه يصوم الظهر كل يوم يصوم، فمر مرة من المرات، ده كان اسم واحد اسمه رويم ابن احمد البغدادي، الصوفية في القرن الثالث الهجري، يعني مش في الثاني في الثالث، كان الاتجاه ده كثر في الامة الاسلامية، كانوا يلبسوا ملابس زرقاء، الصوف يسبغوه باللون الازرق على انه بيتحمل، ويعني يلبسوا الخرقة، بيسموها الخرقة من كثرة ما عليها من الرقع يعني والمرقعات، فبقى شكله معروف في الأمة الإسلامية، وإن كان التصوف ساعتها ما ظهرش كمصطلح كفرقة من الفرق يقول لك ده صوفي، إنما الناس عرفتهم بشكله مش بالنظر العلمي أو الكتابة العلمية في مؤلفاتهم، لا بالشكل بس كده، ساعة ما يشوف لك ده صوفي. فهو رايح يعني في يوم من الأيام يطلب كوباية مية من واحدة عشان يشرب، استسقى جارية فلما شافته قالت صوفي يشرب بالنهار، لا طب وإيه المشكلة يعني؟ ما الرسول شرب بالنهار. ممكن يرد عليها يقول لها كده ايه المشكلة لما يعني واحد صوف يشرب بالنهار؟ فقالت ايه، فهو بدل ما يقول لها ويفهمها السنة قال استغفر الله، اقسم الا يفطر ابدا وانه يصوم الظهر. يبقى اذا هو ساهم في الغلو، وبدل ما تكون نظرة شمولية بقت نظرة تشدد ما انزل الله بها من سلطان، وانتشر الامر على ان الصوفي معناه صوام طواف. والكلام ده على فكره مساله الغلو في العباده دي كان يعني المخالفات اللي عند اصحاب البدايات في التصوف اللي هم بيسموهم اوائل الصوفيه او ابن تيميه بيطلق عليهم المشايخ، انما اللي جاي بعد كده ربنا سبحانه وتعالى ما يوريكم، يعني احنا هنعرفهم بس عشان تعرفوا افكارهم واستخدامات مشايخ الطرق الان واللي منتشرين في البلاد الإسلامية، حتى الأفكار الهدامة اللي بتطلع زي القديانية أو الأحمدية أو غيرها هي أفكار صوفية خدوها وبدأوا يحطوا عليها شريعة كاملة، شريعة متكاملة زي الكتاب اللي عمله هذا القدياني ده غلام ميرزا ده بيتكلم على الكتاب الأقدس. الأقدس خدوا منين؟ إيه؟ جاب الفكر الصوفي ونحطوا وعملوا كتاب مقدس عندهم، قالوا يعني ده القرآن والتاني كتاب المقدس فنسمي ده الكتاب الايه؟ الاقدس. وخد معالم الصوفيه ومقاماتهم واحوالهم ونظامهم وعملوا شريعه وقال ده دين مستقل. طبعا في كلام مكتوب طيب بس انا عشان ما اطولش عليكم في الوقت ساتركه لكم في المحاضره الاولى، لكن انتم عرفتوا طبعا ان الغلو في جانب بيؤثر على جانب ايه؟ اخر، فاللي هيصوم طول الليل ويقعد طول النهار صايم وطول الليل قايم، مين اللي هياكل ومين اللي هيشرب؟ يبقى غلو في طرف سيؤدي الى التقصير في طرف الايه؟ في جانب اخر. ولذلك يعني لك اصل راجل زاهد عابد درويش، اخد بالك ازاي؟ حتى مصطلح الدراويش والمصطلحات اللي جايه كمان بالنسبه له، اما اقول لك واحد عابد غير واحد مريد غير واحد عارف، وكل واحد له وصف، وكلامنا هنتكلم عنه في المحاضره الجايه بتفصيل دقيق جدا. فالعبوديه والطريق اللي هم ماشيين فيه في مساله المريدين وفي مساله العارفين والمحققين وغير ذلك تحتاج الى انك تتعامل مع هذه الاصطلاحات. ما هي الا قضيه ان التزمت بالمنهج والشموليه اللي ورد في الادله القرانيه والنبويه السنه النبويه هتكون على منهج سلفي تلتزم فيه بطريقة خير القرون. إن خالفت في جانب سيظهر زي ما ظهرت بدع الاعتقادات بسبب المخالفة في تصديق الأخبار وإدخال العقل في إن ده أصدق وده ما صدقوش وده أثبته وده ما أثبتوش. فلما ظهرت المعطلة ظهرت بدع الإيه؟ الاعتقادات، مش كده؟ نفس الكلام في باب الأمر، لما خالفوا وأدخلوا العقل في باب الأمر ظهر بدع الإيه؟ العبادات. نأتي إلى الأدلة النقلية على تشبيه الإيمان بالشجرة الحسية. التشبيه ده مهم جدا ويبقى في أذهانكم، لأن كل شوية هنرجع له. فاكرين أقول لكم مثلا قياس التمثيل والشمول في كل محاضرة إيه؟ هنرجع لها. في باب الأمر والطلب لازم المثل ده يكون واضح. ويا ليت ويا حبذا طلاب العلم إن هم يعملوا لنا بحث عن مثل الشجرة في تراث ابن تيمية. هترجع للموسوعة الشاملة هتلاقي كتب ابن تيمية وابن القيم، للدار الأول منها هتلاقي كتب ابن تيمية وابن القيم. شوف كلمة الشجرة ومثل الشجرة ودور وتشوف ابن تيمية بيستخدم المثل ده فيه. حتى الإمام البخاري في كتاب الإيمان ليه بيكثر من مثل المؤمن؟ عشان التشبيه ده هو بقياس تمثيلي. شوف الشجرة النابتة المثمرة اللي الرسول عليه السلام شبه المؤمن بها أو المسلم بها، كيف أن ذلك ينطبق على قضية الإيه؟ الإيمان. ما تاخدش الكلام كلام نظري بعيد عن مثل هذه الأمور. ربنا سبحانه وتعالى وصف الإيمان بالشجرة، وأن المؤمن في نمائه وعطائه كالشجرة الطيبة في نموها ونفعها وعطائها. خلينا نضرب بعض الايه الأمثلة من الأدلة. طبعا سورة إبراهيم، ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. ونتكلم على الكلمة، ابن تيمية يقول إن الكلمة هنا العقيدة، لأن المعتقدات عبارة عن كلمات. حتى الكلمة هنا أثر الكلمة اللي ورد في القرآن والسنة. فالقرآن كلام والسنة كلام، والكلام ده بيشتمل على أمرين، أخبار تتطلب التصديق وأوامر تتطلب التنفيذ. فهذه الكلمة لما تكون راسخة في القلب يبقى لازم تطلع شجرة عظيمة. عقيدة راسخة في القلب يبقى حطيت البذرة صح، يبقى لازم تطلع الشجرة. إنما تقولي لا أنا هحط كلمة وما هتطلعش شجرة، وتقولي الإيمان في القلب مفيش عمل، مش هينفع. الشجرة ما طلعتش إلا كلمة على اللسان ووقف، زي الشجرة برضو اللي يعني خضرت وما جابتش ثمر، ها بيسيبوها ولا بيخلعوها؟ بيخلعوها. ده انت هتشوف من المثل ده حاجات عجيبة اوي. تؤتي اكلها، شوف النص اهو، كل حين باذن ربها. ده حتى احيانا لما بيزرعوا مثلا بعض المزروعات زي القطن ولا كده يقول لك اما نخف. بتخفوا ليه؟ طب ما ده ممكن الشجرة حتى تنفع. يقول لك لا انا عايز التانية تكبر وتطلع اكتر، انما لو سبتهم كلهم هيزدحموا، يبقى اللوز اللي طالع في القطن قليل ولا حاجه زي كده. خد بالك ازاي مظبوط يا جماعه يا فندم. ومثل تؤتي كلها الحين باذن ربي، واضرب الله الامثال للناس لعلهم يتذكرون. المثل هنا بقياس الاولى ولا قياس التمثيل؟ التمثيل. انما نقول ولله المثل الاعلى، قياس الاولى. فلا تضربوا لله الامثال، ها التمثيل والشمول ما ينفعش تضربهم في حق الله. لكن ربنا ضرب المثل عشان تفهم بقياس المماثلة، تشبيه مشبه ومشبه به إلى غير ذلك. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. فالكلام المبني على الكذب والغش والخداع والبدع ما لهش قرار. ولذلك هنقول أنت تتمسك بالكتاب والسنة والنص والدليل، الكلمة تثبت وتستمر. تتمسك بغير ذلك هتروح. يعني احنا حتى في قضية الاسماء الحسنى لما اتكلمنا على الاسماء وقلنا خد الاسماء التوقيفية، اخوان الاسماء التوقيفية دي ثابتة ما تقدرش تغيرها. لو في واحد لك جاء يجوز بالعقل كذا ويجوز في العقل كذا، ما حدش هيبص للكلام ده، هو بيبص للكلمة الايه الثابتة. ولذلك تبقى ببقاء الكتاب والسنة، ببقاء الكلمة الصحيحة. فكان الواحد مطمن على ان الحق فيظهر في اي وقت من الاوقات. وربنا قال يثبت الله الذين آمنوا بالقول الايه اللي هو الكلمة الطيبة العقيدة الصحيحة في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. طيب خلي بالكوا بقى، الإمام البخاري ضرب المثل ده وانا هجيب لكم الروايات كلها، انا جمعت كل الروايات مع الاختلافات. حديث رواه البخاري من حديث ابن عمر، رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه إن من الشجر شجرة، هو كان قاعد بياكل في الجمار بتاع النخل، فبقول لهم مع إن القرينة موجودة هو قاعد بياكل في جمار النخل وبيضرب لهم المثل ده، فبقول إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المسلم. خلي بالكم التشبيه هنا بالإيه؟ ها؟ بالمسلم. ولما شبهها بالمسلم يبقى هو يتكلم مش باب التصديق، باب الأمر، لأن احنا عندنا الإيمان قد يأتي بمعنى الإسلام لما يكون في باب الأمر، ويختلف الإيمان عن الإسلام لما يكون في باب الخبر. في باب الخبر يبقى الإيمان معناه التصديق، انتوا معايا مش معايا؟ لكن في يعني مثلا في حديث جبريل أخبرنا عن الإسلام فأخبروا بالأوامر التكليفية الخاصة بالأحكام الشرعية اللي هي الأحكام الأركان الخمسة، ودي كلها أوامر محتاجة تنفيذ، الشهادة، الصلاة، الصيام، الزكاة، دي أوامر نفس. لكن الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشر أخبار صدق، مش كده برضه؟ مش كده يا أخوانا؟ فهنا بالنسبة لتصديق الخبر هيجي مصطلح الإيمان بمعنى التصديق، لكن في باب الأمر يبقى معناه الإسلام. فلو استخدم ولذلك في بعض الروايات يذكر المسلم ويذكر المؤمن، هنشوف دلوقتي. فهنا إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المسلم فحدثوني ما هي. الرسول بيسألهم يعني بيختبرهم، فوقع الناس في شجر البوادي. شجر البوادي يعني مثلا إيه؟ شجرة السدر، شجرة معرفش إيه كده يعني. عبد الله بن عمر بيقول وقع في نفسي أنها النخلة، هو وقع في نفسه انها النخلة. ليه؟ لان في قرينة موجودة اصلا، الرسول بياكل فين؟ في الجمار بتاع النخلة. فالمهم بس هو استحى لانه كان صغير قوي والصحابة الكبار ما عرفوهاش، فاستحييته ثم قالوا حدثنا ما هي يا رسول الله، قال هي النخلة. رواية تانية بيقول عبد الله بن عمر كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو ياكل جمارا فقال من الشجر شجرة كالرجل المؤمن. هنا قال زي ايه؟ الرجل المؤمن، قبل كده قال المسلم. فأردت أن أقول هي النخلة فإذا أنا أحدثه يعني جاي هي النخلة فلا أقول يعني الكبار دول أنت هتتكلم مستنى الكبار الأول، فمحدش قال. قال يا النخلة. هو طبعا لما راح البيت قال لوالده أنا كنت أرغب أن أقول هي النخلة لكن استحييت، فعمر الخطاب يعني لو قلتها كان لي بها كذا وكذا على أساس يعني يفتخر بولده. شوفوا المثل الثاني، حديث البخاري حديث ابن عمر، والمثل المؤمن يبقى كالرجل المؤمن، مثل المسلم. خلي بالكم يا اخواننا في المثل، على اساس ان الاسلام هنا تنفيذ اوامر وطاعه، ولازم يكون مسلم ترى العبوديه والتقوى. والانسان لما يجي في نفسه الايمان والتقوى والعبوديه تكون على وجهها صدقوني بيبقى هو ده الشخص النافع في المجتمع اللي بيخاف ربنا، اللي حريص على نفسه وعلى بلده وعلى أسرته وعلى الآخرين. إنما اللي ما عندوش ضمير به اللي بيقول لا إله إلا الله من لسانه وقلبه خال من الإيمان، بياكل أموال أرون كلها، ياخد أموال البنوك ويهرب على طول. خبالك إزاي؟ مظبوط ولا إيه؟ مثل المؤمن كمثل شجرة خضراء لا يسقط ورقها ولا يتحات يعني ما يتقطعش. فقال القوم هي شجرة كذا، هي شجرة كذا، فأردت أن أقول هي النخلة وأنا غلام شاب فاستحييت فقال هي النخلة. ده مثل. والإمام البخاري أورد الحديث بروايات كثيرة جدا جدا. روى البخاري من حديث أبي موسى، بس خلي بالكم المثل ده، إن الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة. عارفين الأترجة؟ ها؟ كل قلت التفاح. تعرف الأترجة دي ده وختمي يوم كامل في الموسوعات عشان اجيب الاترجة دي، يقول لك تفاح، واحد تاني الخوخ، خلي بالك ازاي، واحد بيقول اللارينج، لا مش اللارينج. الاترجة يا اخوانا نبات مستقل، يعني طبعا الله يكرمه عبد الرزاق قلت له شوف لي يا ابني على عندك على الانترنت، فقعد يدور لغايه ما جابوها فعلا صوره من الصور مصورين ان ثمرة الترجة نبات مستقل بالزرع في السعودية، بس دلوقتي منقرض او يعني الناس ما تعرفش عنه حاجة. هو الاوصاف بتاعته تقول عليه مثلا مانجا شبه المانجا، انتوا عارفين اقرب تشبيه له زي القرع العسلي بس على صغير، بس ماء الخضار، وهو من داخله يشبه المانجا، ريحته طيبة وطعمه حلو لكن فيه حموضة شوي. اه موجود في تزرعه؟ طب كويس، هات واحدة نوريها شبه ايه المانجا بالضبط بس على كبير شوي. ايوه كده، ما بس اصفر ماء الاخضرار. يا ريت تجيب واحد طريقه الاخوه، لان الاتروك جديد يعني بقول لك كل اخواننا يقولوا تفاح، هو هي قيل كالتفاح او هي، وانا كنت فكرت قلت اما الخوخ يبقى احسن، لان الخوخ له ريحه وطعم حلو. ها اسمها ايه؟ مانيش عارفه اللفظ، مش عارف اردده. مباز هي ترجة وصارع، دي الرسول عليه الصلاة والسلام قال عليها ترجة، ريحها طيب وطعمها ايه طيب. يبقى معنى ذلك صالح في نفسه متعد لغيره بالنفع. يبقى لازم يكون صالح، يعني لا تلاقيه كذاب ولا بيغش وبيعامل ضميره وبيخاف ربنا سبحانه وتعالى، هذا الصالح في نفسه. والصالح المتعدي اللي ريحته طيبة مفيش أذى بيجي من ناحيته خالص، ما يكذبش ما يغشش، ده مثل المؤمن زي ما الرسول ضربه ترجة. ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل الثمرة، هو طعمه حلو طيب في نفسه صحيح، لكن مفيش نفع متعدي، لا ريحة لها وطعمها حلو. ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة، زي واحد مثلا قاعد يقرأ قرآن وصوته جميل جدا جدا، بس قبل ما بيقرأ ولا حاجة يقول لك أما خد نفسين. كتير واقع ولا مش واقع؟ انت بتعمل ايه يا عم الشيخ؟ يقول لك والله لازم اضبط المسائل. ريحها طيب وطعمها ايه مر. ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة، ليس لها ريح وطعمها مر. الأمثلة دي مضروبة بقياس التمثيل ما هي إلا لبيان حقيقة العبودية والإيمان كما ينبغي. فتذكروا هذه الأمثلة، وياريت الله يبارك فيكم تحفظ الآيات والأحاديث اللي موجودة في المذكرة اللي ورد في المحاضرة وفي المذكرة. والله اللي هيحرص أن ينفذ الكلام ده هو بإذن الله تبارك وتعالى ممكن يكون أفضل آلاف المرات من الشخص اللي بيتكلم الآن، هو بس يحرص. فربنا بيفتح على من يشاء لو أن الشخص أخلص ويعني أجهد نفسه في أن يتعلم هذا العلم، علم العقيدة يا أخوانا الأمة محتاجاه. وبقول لكم بصدق الآن نحن نحاول أن نصلح ما أفسده كثيرون ممن تولوا هذه المسؤولية الدينية على مدار قرن أو قرون، وما احنا شايفين منهم يعني إيجابية في نفع المجتمع بالشكل اللائق ليغير وضع الأمة الإسلامية إلى أمة بناءة وقوية لها وضعها في الأمم. العقيدة ما كانتش صالحة في نفوس الناس، مين اللي هيتحمل هذه المسؤولية أمام الله تبارك وتعالى إلا أن يكون فيه أناس يشرفهم الحق سبحانه وتعالى بأن يتولوا مسؤولية هذه الرسالة. ونتمنى وندعو الله تعالى أن فضيلة الشيخ عادل يعني يعجل بما أصر إلي أنه هيعمل إن شاء الله عز وجل دورة علمية في مادة الفقه وأصول الفقه إن شاء الله عز وجل قريبا ممكن في خلال أسابيع، نتمنى إن شاء الله يعني أن تسعدوا بها بإذن رب العزة والجلال. مثل الخامة، مثل المؤمن كالخامة من الزرع، خلي بالك المثل دي، تفيئها الريح مرة وتعدلها مرة. يقول إن إيه عنده مرونة، شجرة ثابتة وزي الخامة اللي هي المرنة، بحيث إن لو جاءت عواصف استطاع ان يخلص منها ولا يؤثر في ايمانه، الابتلاء يمر عليه فيثبت. فمسألة ان هو، لان ممكن لو جاء الابتلاء شديد والايمان مش قوي ستقع او تنخلع الشجرة، بخلاف المؤمن، المؤمن لا ثابت وايمانه صلب، لكن هو بيميل الميلان اللي يحافظ على ايمانه. وهذا فرق بين المداهنة والمضاراة، المداهنة إن يداهن على حساب دينه فيتنازل عن شيء من دينه لأجل دنياه. ودوا لو تدهن فيدهنوه. لكن المضاراة أن تتنازل عن شيء من دنياك. ما يجراش حاجة لو الواحد خسر بعض فلوس عشان يحافظ على إيه؟ على إيمان. هي صحيح ضربة قوية إن فلوسه فروح، لكن أهم حاجة يثبت الإيه؟ الدين والإيمان. يعني لا يقيم الدنيا ولا يقعدها من أجل مال، ولكن من أجل حفاظ يغضب لله عز وجل، لا يغضب لدنياه، إنما يغضب لدينه ولتوحيده لربه. إن يشوف حدا هو ده مثل المؤمن. إنما واحد ساعة ما المال يروح منه ممكن يموت موت الفجاء، تجي له سكتة قلبية يموت فيه. ليه؟ لو نظر الحياة نظرة سليمة لن يفعل ذلك. تصرعها مرة وتعدلها مرة أخرى حتى تهيج، يعني تطلع وتكبر وتثبت أكثر وأكثر. ومثل الكافر كالأرزة، نبات الأرض اللي هو في لبنان اللي واقف كده لا يمين ولا شمال لغاية ما إيه، حتى لا تزال، مثل المنافق الأرض لا تزال حتى يكون انزعافها مرة واحدة، يعني تنخلع من جذورها وتسقط. انت عارفين لما تيجي رياح جامدة أو تلاقي الشجر على جانب الطريق اللي ملوش جذور ثابتة أو نص الجذع بتاع الشجرة موجود في قلب النهر ولا حاجة، فلما يجي هواء شديد يقوم قلبها على الايه؟ على الأرض، بخلاف اللي أصلها ثابت. هنا بقى نضرب أو يعني هنحاول ناخد بعض الحكم. طولت عليك ولا ايه؟ خلاص ان شاء الله صار. انا باخد بس يعني الافكار الرئيسيه في الفقرات، لكن هي المذكره حوالي 35 صفحه محاضره او المطلب، كل مطلب هيبقى بالطريقه دي. فان شاء الله عز وجل الماده العلميه مستقاة باقصى ما يمكن من في حد من اخواننا في اللي يحط الموبايل، اخوانا الموبايلات مفيش داعي منها. هي المحاضره بتسجل، والمحاضره بتسجل بشكل طيب على اساس انها تصل للناس كلهم، فيعني التسجيل يعني مش هيفيدك، بل هيكون الاداء فيه ليس كاخواننا اللي بيهتموا فيها. يعني الشجره الطيبه شجره الايمان وتوحيد العبوديه. تعالوا نشوف بعض الحكم المتعلقه بهذه المساله مما ورد في كلام شيخ الإسلام تيمية وتلميذه ابن القيم. المقصود زي ابن تيمية بيقول إن كلمة التوحيد، ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة إيه طيبة، إذا شهد بها المؤمن عارفا بمعناها وحقيقتها نفيا وإثباتا متصفا بموجبها قائما قلبه ولسانه وجوارحه بشهادته، فهذه الكلمة الطيبة هي التي رفعت هذا العمل من هذا الشاهد، أصلها ثابت راسخ في قلبه للعقيدة، وفروعها متصلة بالسماء وهي مخرجة لثمرتها كل وقت. طيب هنشوف بعض الحكم. ابن تيمية ضرب أمثلة كثيرة عشان يبين هذا المثل، وزي ما قلنا في البحث يعني لو تعملوه احنا بنقوله كتكليف للي هيبقى معنا في الدورات، والدورات زي ما قلنا الإلزام فيه على قضية إن يكون فيه ثمرة للدراسة، إن درس فعلا وابتدت دراسة ودراسة علمية موثقة وكويسة وهذا الشاهد وهذا الدليل. إنما مجرد الحضور وفقط ما بيؤديش لثمرة، هو صحيح بينتفع الصحيح، لكن إحنا عايزين شجرة إيمانية قوية ثابتة راسخة، الواحد يقول يعني ربنا سبحانه وتعالى يعينه في نقل العلم للآخرين. آخر حاجة هنتكلم عنها اللي هي دي بقى قضية الحكمة في تشبيه المؤمن بالشجرة الطيبة وتشبيه الكافر بالشجرة الخبيثة. ابن القيم بيقول إن المثل ده فيه من الأسرار والعلوم والمعارف ما يليق به ويقتضيه علم الله الذي تكلم به وحكمته البالغة وحجته الدامغة. ولذلك هم يعني ابن القيم كان يكثر من ذكر هذا المثل، وكذا شيخه تقي الدين شيخ الإسلام ابن تيمية، على اعتبار ان هذا المثل شوفه بالضبط وشوف المعاني اللي فيه وطبق الكلام ده وانت بتدرس قضايا توحيد العبادة والإيمان. وللشجرة لابد لها من عروق وساق وفروع وورق وثمر، فكذلك شجرة الإيمان والإسلام ليطابق المشبه المشبه به، فعروقها العلم والمعرفة واليقين، وساقها الإخلاص، وفروعها الأعمال، وثمرتها ما توجبه الأعمال الصالحة من الآثار الحميدة والصفات المحمودة والأخلاق الزكية والسمت الصالح. فيستدل على غرس جذور هذه الشجرة في القلب وثبوتها فيه بهذه الأمور. يعني إذا كان فعلا فيه إخلاص، شجرة الإيمان بين في قلبه، المحبة أثرها باين، الإخلاص ظاهر على البدن، الراجل العقيدة بيتكلم فيها بمنطق، حلاوة الإيمان حاسس به، السعادة والبهجة في حياته. فإذا كان العلم صحيحا مطابقا لمعلومه، وكلمة مطابقا لمعلومه يقصد بذلك التأوئة، الدليل والنص مش كده وبس، وأن تكون النصوص على الحقيقة التي يقول إليها الكلام. فاكرين المعنى الأول من التأويل اللي هو إيه؟ الحقيقة التي يقول إليها الكلام. فتأويل الخبر وقوعه، وتأويل الأمر تنفيذ، هو ده التأويل، تأويل الخبر وقوعه وتأويل الأمر. هو استخدم العبارة ديت وتحكي منها المعنى اللي أشار إليه في مواضع أخرى عن التأويل. العلم يكون مطابق لمعلومه الذي أنزل الله كتابه به، والاعتقاد مطابقا لما أخبر به عن نفسه وأخبرت به عنه رسله، والإخلاص قائم في القلب، والأعمال موافق الأمر والنهي. عرفت وقصده إيه؟ إذا كان ذلك مشابه لهذه الأصول مناسب لها، علم أن شجرة الإيمان في القلب أصلها ثابت وفرعها في السماء. وإذا كان الأمر بالعكس، علم أن القائم بالقلب إنما هو الشجرة الخبيثة التي اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. على فكرة الأمثلة دي مش بسيطة، يعني بعض الأخوان يقول لك إيه مثلا مؤمن زي الشجرة، لا ده احنا هناخد منها علم وأسرار في حل عقد عندما نتحدث عن قضايا الإيمان وقضايا التوحيد وما اختلف فيه كثير من الناس. نسأل الله أن يهدينا إلى ما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. ومن الحكم خلي بالك ان الشجره، افتحوا معايا يا اخوان، لا تبقى حيه الا بماده تسقيها وتنميها، فاذا قطع عنها ماء السقي او شكت ان تيب، ونوعيه الماء اللي بتشرب مش كده برضو؟ اصل دلوقتي فيه بعض اخواننا ربنا يهديهم في المزارع والنظام الحديث اللي بيروا بالتقطير وكلام من ده، بيحط مواد إضافية علشان يخلي الثمرة تنتج على غير أوانها، فيزود بوتاسيوم، يزود مش عارف كلور، يزود معرفش إيه، المهم يزود من المعنى على أساس يخليها شكلها أحمر، شكلها كذا كلام من ده. فالمهم بتأتي على غير أوانها، على غير نظامها، فما بالك بقى لما يضيف لها كمان مواد أخرى قد تسبب في السموم. يعني يحط للشجرة من تحت كبريت ولا مادة سامة زي ما عملوا مره في البطيخ، اخد بالك ازاي؟ فاكرين السنه اللي مات فيها بسبب البطيخ ده؟ لان الراجل ده زرع البطيخ في الموز وحط له ماده عشان تنفع الموز، ضرت الايه؟ البطيخ. فسقي الماء الشجره نفسها بيأثر فيها. فان كان الماء عذب ونقي انزل من السماء ماء فسالت اوديه بقدرها، غير الماء الراكد اللي كله ميكروبات وكله قرف. نفس الكلام اذا كان منهج ابتدائي عقلي بيسقي إنسان من الشبهات والشهوات، الشجرة هتطلع هتبقى شجرة خبيثة، وحتى إن كان فيها صلاح ممكن تضر. إنما لو كانت نقية والشخص يروى بكتاب وسنة بفهم سلف الأمة، هتلاقي الشجرة في أبهى ما يمكن وأجمل ما يمكن. تذكروا في هذه يعني الحكمة التي ذكرها العلامة ابن القيم. عشان كده بقول لك إيه، فالإيمان يزيد وينقص، والغرس إن لم يتعاهده صاحبه أو شك أن يهلك. ومن هنا تعلم شدة حاجة العباد إلى ما أمر الله به من العبادات على تعاقب الأوقات، وعظيم رحمته وتمام نعمته وإحسانه إلى عباده بأن وظفها عليه. يعني أقول أصلا لو ربنا سبحانه وتعالى، خلي بالكم الحكمة دي يا أخوان، جعل الانسان من غير تكليف ولا عباده. انت عارف عامل زي الثمره اللي تخلف، بخلاف لما يكون حوالي منها الشغل حافظ عليها وحطها كذا العود كذا العود كذا عشان ايه تصلح. فهو لما يوظف في هذه العبادات فيه نفع له ونفع الاخرين وثواب عظيم من رب العالمين. يعني حتى شوفوا مثل بسيط، انا كنت ذكرت لكم مره ان في فرنسا كان في مسجد الناس بتصلي فيه، بيصلوا جماعه، فيجي يبصوا يلاقوا الفرنساويين والنساء الكاسيات العاريات جايين واقفين في الصف وبيصلوا مع المسلمين. هم طبعا مش فاهمين حاجه، بس هم بيركعوا وبيسجدوا وبيعملوا حركات مين؟ المسلمين. لا، ايه اللي بيحصل ده؟ طب الناس بيسالوهم يعني انتوا جايين تعملوا هنا ايه بالظبط؟ انتوا مسلمين؟ قالوا لا احنا ما احناش مسلمين، بس الدكتور بتاع العظام اللي احنا بنكشف عنده قال ان علشان صحتكم تبقى كويسه تعملوا ايه؟ نفس الحركات اللي بيعملها المسلمين في الصلاه. فجايين عشان يعالجوا نفسه ومش جايين عشان يصبروا، تخبرك ازاي؟ فهو حتى الوظيفة أو النظام اللي ربنا سبحانه وتعالى جعله سببا في صلاح البدن وفي الصحة وفي مرونة العضلة والجهاز الحركي في الإنسان، مفيش خشونة. وتلاقي يعني علماء الطب لما يتكلموا على الفوائد والحكم المتعلقة بالصلاة عظيمة جدا جدا. خلي بالك حكمة تانية من الحكم ديت، مش هطول خلاص، إن الغرس والزرع النافع ربنا من حكمته انه اجرى العاده ان لازم يطلع حوله نبت غريب، حشائش بتطلع حوالين الايه؟ الشجر، ليس من جنسه، ينازع الشجر على رزقه، لا نفع فيه، وشارك الشجر ماء سقياه وماده غذائه، ان تعاهده صاحبه ونقاه وقلعه أو قلعه ونظف المكان وسواه استكمل الزرع نماء. طب لو سابه؟ مشكلة كبيرة، المحصول بيضيع وفي نفس الوقت ما تعرفش تنقيه من ثمر الخبيث. لكن شوفوا الفلاحين بيعملوا ايش، معنى في حرص الأرض بيبقى حريص ان ما يسيبش أشياء أو حاجة بعيدة عن الزرع، غلط يغلط، خلينا نتكلم بلغة اخواننا اللي بيشتغلوا في الحشائش، اخد بالك ازاي، يحوش ويحوش الغلط والدنيبه والاشياء اللي بيقول عليها ديت، بحيث يخلي مثلا الارز يعني خالص كده وفيقان، يقول لك ده شوف النبات فيق ازاي. ليه هو بياتي على الخبيث فيزيله؟ لان المساله مساله منازعه بين حق وباطل، كذلك بالنسبه للزراعه والشجر. يقول لك ده اوفر للثمر وأطيب وأزكى في منفعته، وإن تركه أوشك أن يغلب عليه النبت الغريب على الغرب، ويكون الحكم له والقوة للباطل. ونفس الكلام احنا لما اتكلمنا مرة من حوالي فترة طويلة جدا، أذكر الله يرحمه الشيخ صفوت نور الدين، كنا عاملين اجتماع للدعاء في بورسعيد، أنا فاكر كان في مجمع عمر بن الخطاب. الكلام ده بقى له حوالي 15 سنة تقريبا، على اول ما تولى الشيخ صفوت نور الدين رئاسه انصار السنه. فكان انا قدمت اقتراح بان انصار السنه تنشئ قناه فضائيه اسلاميه تعبر عن الايه؟ عن العقيده والتوحيد. فكانوا يبصوا لي باستغراب، خد بالك، ما اقول لهم يا اخوانا يعني هم عندهم ان الايه؟ طالما فيه جيش وطالما فيه طبق فضائي يبقى ما فيش غير الفسق والانحلال. طب ما هو انت لو سبت المكان لهؤلاء يسيطروا على الاعلام، المجال اللي هيطلع فيه النبت الاسلامي فيه؟ هتفضل الامه على هذا الوضع؟ وسبحان الله تمر الايام وتنشئ الان قنوات فضائيه اسلاميه ملهاش عدد، مع ان المفترض ان يكون جماعه زي انصار السنه المحمديه في مصر لها قناه فضائيه معبره عن دعوه التوحيد. مش عارف والله هم سايبين كده ليه؟ المسؤوليه دي عظيمه جدا. وانا اناشد اخونا او اخانا الفاضل الاستاذ الدكتور عبد الله شاكر ان المساله دي يحطها في رقبته مسؤولية أمام الله تبارك وتعالى، فأسأل الله أن يعينه عليها. لكن ده المطلوب. صحيح أن القنوات الفضائية كثير وكل واحد بيفتحها، سواء قناة خاصة استثمارية أو حسب النية، لكن ربنا سبحانه وتعالى يكثر منها، لأن الكثرة منها تؤدي في المقابل إلى قلة التأثير بالنسبة لقنوات الفسق وإن كانت كثيرة. وهذا أنت شفتوا مجموعة قنوات قليلة أثرت في عالم الإسلام إزاي وأظهرت صحوة طيبة، وأسأل الله أن تستمر وأن تكثر وأن تتوحد فيها الجهود وأن ينزع ما في القلوب من ضغائن وخلافات. اللهم آمين. حاجة كمان معلش من الحكم هي، ومن الحكم من الشجرة يؤثر أصلها على فرعها، مش كده؟ ومن تانية كمان ويؤثر فرعها على أصلها. الشجرة أصلها يؤثر على فرعها وعلى أوراقها، والأوراق والفروع تؤثر على الإيه؟ العامل المشترك. فالإيمان بيزيد بالطاعة، وكل ما تزيد الطاعة يزيد معها الإيه؟ الإيمان، ويقوى أصله في القلب. كذا الحال بالعكس، لو إيمانه قليل في القلب بتنقص الطاعة. زي ما نقول نبات مش متعرض للشمس كويس ما بيطلعش جذوره كويس، مش كده برضه؟ الندى مش نازل عليه، المطر مش نازل عليه. زي ما شفنا مثلا يقول لك محصول الفول ما نزلش مطر، يا شيخ يا ربنا سبحانه وتعالى ينزل مطر، لان الفول السنه دي كله ما نزلش مطر فتاثر الفول، فالميه لان بتنزل من فوق تاخد بالك ازاي بتغسل الزرع وتاثر في الاوراق وتؤثر ايضا في الجذور والنماء، وكذا الحال بالنسبه للجذور. انا حاسس انني طولت عليكم. اخر حكمه من الحكم المتعلقه بمثل الشجره بعد ان نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بقول لك ان الشجره ربنا ضرب المثل دقه متناهيه في المثل دي عشان تشوف شجره الايمان تنفي اي عضو معطوب فيه. اي عضو معطوب في الشجره بيسقط على طول، تمشي في الورقه تلاقي ورقه خربت في الشجره وسقط ما تسيبهاش، خد بالك ازاي اهو. اي عضو معطوب فيه، لو قالوا طب النخل يا شيخ لما الفرع الاخضر بينشف بس يبقى نافع لغايه ما يؤخذ، خد بالك ازاي. يعني اي عضو معطوف في الشجره لا ينفعها تسقط، فالورقه تسقط ان لم تكن فعال، والفروع تتهاوى ان لم تكن قويه حماله. حتى ان اخواننا بعض اخواننا شفناه في مزرعتي زارع منزل، بس هم عاملين يعني في نبات المانجا النوع بتاعها كبير قوي، يعني المانجا تطلع لها كيلو او كيلو ونص، والشجره ما تتحملش الكلام ده، خد بالك ازاي. فيقوم يقصوا الايه الفروع على مع انها بتنزل بمانجا كتير لسه في بدايه تكوينها، يقول لك لا انا بنزلها لان ايه دي ممكن تاثر على الانتاج، على اعتبار ان الفرع الكبير هيطلع ثمر كتير وكويس. فهو حتى قبل ما يعمل هو بيدرس، لكن هي الشجرة بطبيعتها إن أي عضو فيها غير نافع بتنفيه. وكذلك مثل المؤمن إذا أذنب ذنبا أو أصاب مالا حراما أو أصيب بالبلاء والمحن استغفر ربه وطهر ماله وزكى قلبه، كذا الزكاة وكذا الصدق. تطفئ نار الخطيئة لما يلاقي ان الفلوس مش دي، او كان شغله النهارده في حوالي 10% مكر، خد بالك ازاي، و 20% يبقى عامل حسابه انه يتصدق بمثل هذا الجزء، يقول لك والله انا حاسس ان في حاجه ماشي كويس عندي. لا يرضى بالحرام، ما يقدرش، لان طبيعته طبيعه ذكيه طاهره. حتى يكون طيب الرائحه كثير النفع له ولغيره، كما هو حال الشجر الطيبه في نفعها، ريحها طيب ثمرتها طيبة، ينتفع بكل جزء منها ساقا وفروعا وأوراقا. مثال بقى الأخير في الشجرة الخبيثة التي اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار، لا عروق لها ثابتة ولا فروع عالية ولا ثمار ذكية، لا ظل لمستظل حتى مش ورق تغطي حتى ظل، ولا ساق تنمو ولا عرق. الشجرة دي مصيرها ايه؟ الحرق، مش كده؟ بيعملوها حطب، تجتث من فوق الأرض الوقود والحرب. كذلك المشرك والمجرم والكافر والمنافق والكذاب والفاجر ما يلبث أن يراوغ ويكذب ويتحرى الكذب وبعدين ينكشف ويؤذي الآخرين ويأكل أموال الناس الباطل ولو كانوا فقراء مساكين، لكن في النهاية ينال عقابه، تقطع يده أو يسجن أو يقتل أو يرجم أو توافيه المنية على ضلاله وكفره ليحرق في جهنم. نسأل الله تبارك وتعالى السلامة في الدنيا والآخرة، وأن يكون المؤمن كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء.
سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
أصدق النجوى وأدعو الله من قلب سليم يطلب أثني للمنى فرحا على الإيمان والتقوى، ولي في الليل تسبيح وفي الأسحار لي نجوى، للمنى فرحا على الإيمان والتقوى، ولي في الليل تسبيح وفي الأسحار لي نجوى، سبيل الرشد منهاجي وقصدي منهل التقوى، سبيل الرشد منهاجي وقصدي منهل التقوى، وأول الخير يا ربي كما كل الورى أهوى، كما كل الورى تهوى، ناجي الحق في نهر إلهي وأدعو الله من قلب سليم يطلب التقوى.